بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا لا يزال في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وقد تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله قد أجمعوا على أن جاحد الصلاة كافر، واختلفوا في التارك لها تكاسلا عمدا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه كافر خارج من الملة، وبه قال أحمد في رواية، وابن المبارك، وإسحاق، وجمع من أهل الحديث، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الحكم بالكفر على تارك الصلاة، وأن العهد الذي بين المسلم وبين الكافر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبالأدلة من القرآن والآثار عن السلف الكرام من الصحابة فمن بعدهم من الأئمة. والقول الثاني وهو قول الجماهير، ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في رواية صححها جمع من أصحابه كالمرداوي في الإنصاف وغيره من أئمة الحنابلة، وإليه أيضا ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة، إنما اختلفوا في إقامة الحد عليه، فذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا بعد أن يستتاب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقتل إنما يحبس، واستدلوا بالأدلة العامة الدالة على أن الجنة تدخل بالتوحيد، وبحديث خاصة كحديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وهذا في أعمال الجوارح. واستدلوا بحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع شيئا من حقوقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن وضيع حقوقهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا يدل أيها الأفاضل على أن الصلاة من الأعمال التي تحت المشيئة، وهذا القول هو أقوى. وأما الحكم بقتله فلقول النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، أي إذا لم يفعلوا ذلك فدماءهم ليست معصومة يقتلون عليها. ثم وقفنا على حديثين في هذا الباب. أتي بهذا، وهما حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم، وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم ذكر أثرا مؤيدا لهذين الحديثين، والحكم فيه عنده رحمه الله كالحكم في الحديثين. حصل إشكال شوية في الانترنت. قال: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. هذا الأثر صححه الإمام النووي، وصححه الألباني أيضا، والحاكم، والذهبي، واختلف فيه وفي دلالته. شوي بسيط. طيب. والراجح من أقوال العلماء أن هذا الإجماع محمول على الجحود والإنكار، شوية معذرة منكم. فهذا الأثر فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن ترك الصلاة، وأن تركها كفر. والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة، ففي الصحيحين عن ابن عمر ففي الصحيح عن ابن عمر بل عن عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا قاله حين حضرته الوفاة وسأل عن صلاة الناس. وثبت عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الصلاة بمسلم. قال ابن عبد البر: فروي عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة، قالوا: من لم يصلي فهو كافر. قال: وهذه الآثار محمولة عند الجمهور على الجاحد المعاند. قال ابن عبد البر: أما قول عمر لا حظ في الإسلام فالحظ النصيب، يقول لا نصيب في الإسلام، وقوله يحتمل وجهين: أحدهما خروجه من الإسلام بذلك، والآخر أنه لا كبير حظ له في الإسلام، كما قيل: لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، ولا إيمان لمن لا أمانة له، وليس المسكين بالطواف، ونحو هذا. وهو كلام خرج على ترك عمل الصلاة لا على جحودها. وقال الألباني رحمه الله: وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم. وإما يدل على أن إجماع الصحابة على الجاحد المنكر وليس على المقر التارك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال صلة بن أشيم لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذا حكم من صحابي رضي الله عنه أن تارك الصلاة وعنده الشهادة لا يخلد في النار. وهذه إن قلنا الإجماع على الكفر مطلقا فهذا القول ينقض الإجماع. قال الألباني رحمه الله: هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم. قال: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار أو يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله. كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة وهو يقول: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة؟ فيجيب حذيفة بعد إعراض عنه: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. قال: فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان. وهذا ذكره رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ويؤيد ذلك أن الإجماع لو كان منعقدا من الصحابة على أن تارك الصلاة تكاسلا خارجا من الملة وعلى ظاهر فهم هذه الآثار لما اختلف الأئمة بعدهم في الحكم، لأن العلماء ما يجمع عليه الصحابة إجماعا قطعيا لازما لا يجوز مخالفته ولا يخالفونه منهجهم هذا. فلما اختلفوا في هذا دل على أن هذا الإجماع إنما هو على الجاحد. وعلى كل، القول بكفر تارك الصلاة كسلا فيه قوة والآثار كثيرة، واختاره أئمة كبار، ويدل على عظم الأمر وشدة الزجر عنه، وأن الصحابة كانوا يتوعدون صاحبه. قال أبو عبد الله المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن ترك الصلاة وفرط فيها، حيث علقت الخيبة والخسارة بذلك، وأن صلاح الأعمال بصلاح الصلاة، وظاهره أنه لا يقبل شيء من العمل بدون الصلاة. ففي رواية عند الطبراني في الأوسط: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذا الحديث سلسلة صحيحة. قال ابن القيم: والأدلة تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح ومحال بقاء الربح بلا رأس ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي الحديث، يعني هذا الحديث، فيه دلالة واضحة على أن بصلاح الصلاة تصلح الأعمال. فأول ما ينظر في أعمال العبد في صلاته، فإن صلحت كان ذلك صلاحا في سائر عمله، وإن فسدت فما سواها أفسد. وإذا قال عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي الحديث أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من أمور العبادات. وأما الحقوق ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني أول ما يحاسب عليه العبد من العبادات الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الناس الدماء. وفي هذا الحديث دلالة أن النوافل تكمل الفرائض، فينبغي للمسلم أن يكثر من النوافل. قال: فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا، أي الصدقات تكمل النقص في فرائض الزكاة، ونوافل الصوم تكمل النقص في فريضة الصوم، وهكذا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. ما هو الصف الأول؟ نعم، ها، خلف الإمام. المسألة فيها خلاف. عند مالك الصف الأول بالنسبة للشخص، فإذا تقدم أول الناس وإن صلى متأخر فهو بالنسبة له الصف الأول. وعند أحمد في رواية وغيره أن الصف الأول هو الصف المكتمل الذي لا ينقطع بشيء، فإذا كان الذي يلي الإمام فيه سارية ينقطع لا يعد الصف الأول. وعند الأكثر الصف الأول هو الذي يلي الإمام وهو الراجح. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا. هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. قال: وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه، لا يتخلله مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف متأخر. قال النووي: وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، والله أعلم. قال: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف. إتمام الصفوف إكمالها. قال النووي: ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول، ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخرها. وتسويتها تعديلها واستقامتها وعدم اعوجاجها، والطراص التلاصق بغير خلل. قال البغوي: تراصوا أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرج. ومنه قوله عز وجل: بنيان مرصوص، أي لاصق البعض بالبعض. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل تسوية الصفوف وإتمام الصفوف الأول فالأول والتراص في الصف، لأن هذا هو صف الملائكة عند ربها. وأي فضيلة أعظم من أن يعمل الإنسان عمل الملائكة؟ فعلى المسلم إذا صف بين يدي ربه في صلاته أن يكون كالملائكة عند ربها، والملائكة معصومون من الخطأ، والتشبه بالمعصوم يؤدي إلى الكمال في العمل، وهذه فضيلة ظاهرة. فتسوية الصفوف والتراص فيها من عمل الملائكة، فعلى المسلم أن يعمل عملهم لأنهم عند ربهم هكذا، وهو يقوم بين يدي ربه. قال ابن رجب: واعلم أن الصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة وشرفها به، فإنهم أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في السماء، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: وإنا لنحن الصافون، وأقسم بالصافات صفا، وهم الملائكة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. الحديث: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. الحديث. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي، ثم قال: وروى ابن أبي حاتم من رواية أبي نضرة قال: كان ابن عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه، ثم قال: أقيموا صفوفكم، استووا قياما، يريد الله بكم هدي الملائكة. ثم يقول: وإنا لنحن الصافون، تأخر فلان، تقدم فلان، ثم يتقدم فيكبر. قال: وقد روي أن من صفة هذه الأمة في الكتب السالفة صفهم في الصلاة كصفهم في القتال. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه عظم فضل الصف الأول، وأن الناس لو علموا فضيلة الصف الأول وقدرها وعظيم أجرها، يعني الصف الأول، ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به، أي الصف الأول، إلا بالاستهام والاقتراع، لاقترعوا في تحصيله. والصف الأول كما تقدم قال ابن حجر: والمراد به ما يلي الإمام مطلقا. وقد بوب البخاري في الصحيح باب الصف الأول، ثم روى حديث أبي هريرة بلفظ: لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. ففسر الصف الأول بالصف المقدم، وهذه رواية من قول النبي عليه الصلاة والسلام رواها عنه أبو هريرة. قال ابن حجر: وحديث الباب فيه الصف المقدم، وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام. قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة. يقول: قال العلماء في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة، لأن المطلوب منك أن تؤدي هذه الفريضة، فإذا سارعت فقد سارعت إلى خلاص ذمتك مما أمرت بأدائه، والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته. الآن الناس يسمعون بالمكبرات، من قبل ما توجد هذه الآلات، والتعلم منه والفتح عليه إذا أخطأ، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه. يعني الناس ما يمرون بين الصف الأول، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، يعني يرى حركة من الذي أمامه قد يذهب ذهنه ويأتيه الوسواس وغير ذلك. أما إذا ليس بينه وبين القبلة أحد يسلم من هذا. قال: وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلي، يعني لا يضع رأسه على طرف ثوب أحد ونحو ذلك. قوله: لو يعلم الناس، يقول العلماء: يعلم فعل مضارع. قال ابن حجر: قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم، لأن الأصل لو علم الناس. لماذا وضع المضارع موضع الماضي؟ قال: يفيد استمرار العلم. قوله: ما في النداء، قال ابن حجر: أي الأذان، وهو رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج. والصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول. قال ابن حجر: زاد أبو الشيخ في رواية عن أبي هريرة: من الخير والبركة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الخير والبركة، وهنا أطلق ولم يحدد شيء. قال الطيبي: ليفيد ضربا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف. قوله: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام الاقتراع. ففي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة، أي ستزدحمون كلكم. قال ابن حجر: أي لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية. أما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. وقال النووي: وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها. وفي الحديث دلالة على عدم مشروعية حجز المكان في المسجد. في الحديث هذا: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فيه دلالة على عدم مشروعية حجز المكان في المسجد، وإنما هو لمن سبق لقوله: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فلو كان التقدم بالحجز مشروعا لذكره، لأنه يحقق مصلحة الصلاة في الصف الأول. فلما دخلت القرعة دل على أن المكان ليس مكانا لأحد إنما الناس فيه مشتركون، وهذا واضح. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه كسابقه فيه فضل الصف الأول وأنه خير الصفوف، فيه فضل الصف الأول وأنه خير الصفوف. ولذلك عند ابن ماجه عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة وللثالث لا ندري، لا شيء يقول الشيخ، وهذا أقرب. وسيأتي: إن الله ملائكته يصلون على الصفوف الأول. وجاء في التحذير عن التأخر عن الصف الأول كما سيأتي: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، سيأتي. فكلما تقدم الإنسان في الصف كان أفضل. قال النووي: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا، وشرها آخرها أبدا. وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث يقول فالمراد بالحديث أما صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. يعني صفوف النساء إن صلينا خلف الرجال مباشرة فشر صفوفهن أولها وخيرها آخرها، أي المرأة كلما ابتعدت عن الرجال نالت الخيرية. أما إذا صلينا متميزات مكان محجوز لهن في غرفة في الخارج، مسجد مصلى للنساء فوق المسجد، فهذا هن كالرجال، أي خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. قال: والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا، وأبعدها من المطلوب، وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه. وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهن وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. وهذا واضح، هذا إذا كان خلف الرجال. لماذا كان صفوف النساء شر؟ لأنها قريبة من الرجال. ولماذا كان خير؟ لبعدها من الرجال وعدم تعلق القلب وعدم رؤية حركات الرجال وغير ذلك. قال ابن رجب: وقد روي للصف الأول فضائل عديدة، فمنها أنه على مثل صف الملائكة. خرج الإمام أحمد وأبو داود يقول والنسائي من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره: وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتذرتموه. أي الملائكة عند ربها صف واحد، صف الأول. ومنها أنه خير صفوف الرجال فذكر هذا الحديث. ومنها أن الله وملائكته يصلون عليه، أي على الصفوف الأول. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له ثلاثا دون ما بعده، أي استغفر الصف الأول ثلاثا. ومنها أنه أحصن الصفوف من الشيطان. ومنها أن الصلاة فيه تقتضي التقدم إلى الله، فإن التأخر عنه يقتضي التأخر. قال النووي: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. لما ذكر فضل التقدم إلى الصف المقدم ناسب أن يذكر عقوبة التأخر، ما هي؟ أن الله تعالى يؤخر من يتأخر عن الصف الأول، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قوله رأى في أصحابي تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، فيه اهتمام الإمام بتسوية الصفوف وتعليم الإمام الناس الأحكام، وفيه الحث على التقدم إلى الصف الأول والاقتداء بالإمام مباشرة، وفيه تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، وسيأتي في الحديث القادم. قوله: وليأتم بكم من بعدكم، قال النووي: فيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. هنا قال: وليأتم بكم من بعدكم، يعني أنتم تأتمون بمن؟ بي، بالإمام. من بعدكم يأتم بكم، ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام، يعني إذا رأى اللي أمامه سجدوا ركعوا ركع، سجدوا سجد، قاموا قام، فيجوز الإنسان أن يقتدي بالصف الذي أمامه حين لا يسمع صوت الإمام. قوله: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، قال النووي: يتأخرون أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. وقال القرطبي: قيل هذا في المنافقين، ويحتمل أن يراد به أن الله يؤخرهم عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم أو عن رتبة السابقين. وقد جاء عند أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وهذا الحديث مختلف فيه، كثير من العلم يحسنه بعضهم يضعفه. شيخ الألباني رحمه الله تراجع عن تحسينه. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه اهتمام الإمام بتسوية الصفوف، وتعليم الناس، وتقديم الأفضل فالأفضل. كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ففيه اهتمام الإمام بتسوية الصفوف وتعليم الناس وتقديم الأفضل فالأفضل. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، قال النووي: أن يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها. وقال ابن الجوزي: المناكب جمع منكب، وهو مجتمع رأس العضد في الكتف هنا، والمعنى أنه كان يسويهم في الوقوف فيرد الخارج ليقع الاستواء، يعني المتقدم سواء أو متأخر يرده إلى الاستواء، يمسح مناكبنا. لو فعل هذا الإمام لطرد من المسجد. عند أبي داود عن البراء بن عازب بإسناد صحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، يعني مع الفعل يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح الصدور والمناكب، ثم يقول لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ففيه أن من السنة أن يهتم الإمام بتسوية الصفوف، لأن بعض الأئمة لا يلتفت للناس، يقول استووا الله أكبر ولا ينظر للصفوف من خلفه ولا ينتظر حتى تنتظم الصفوف، هذا خطأ مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن استواء المناكب يؤدي إلى استواء الصف، يعني بعض الناس يقع في خطأ، الأصل ليس استواء القدم بالقدم، الأصل أن يستوي المنكب بالمنكب، سيأتينا توضيح ذلك في أحاديث واضحة. إذا استوى المنكب القدم لا يمكن أن تنفتح، يعني بعض الناس يجد فرجة ثم يفتح رجله، وهذا في الحقيقة يتسبب في خلل في الصف، لأنه إذا سجد ترك فرجة، والأصل أن يستوي المنكب بالمنكب، أن يلتزق المنكب بالمنكب، سيأتي تفصيل ذلك في أحاديث أخرى. فاستواء المناكب يؤدي لاستواء الصف. قوله ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فيه أمر المصلين بتسوية الصفوف، استووا، وسيأتينا ما حكم تسوية الصفوف، ليس الآن، بعد العيد، لأن هذا آخر درس قبل رمضان، والسنة أن نتوقف في رمضان كله، والعيد في الغالب يقولون يوم الثلاثاء، فيكون الدرس أول اثنين بعد العيد، فنعطي فرصة لطلاب العلم بأن يجتهدوا في العبادة في رمضان. كان مالك رحمه الله إذا جاء رمضان نفر من الحديث وأقبل على المصحف، وكثير من الأخوة يأتي من مكان بعيد ويشق عليهم مع الصيام ويأخذ أوقات كثيرة، ثم التراويح وهذه الأيام متأخرة، فيصلون للبيت ويضيع عليهم وقت كثير، فالانشغال بالقرآن والخلو بالنفس واجتهاد في العبادة لا شك أنه أمر مطلوب يفرغ الإنسان فيه قواه وجهده ولا يضيع وقته. وإذا كان ابن عون إذا جاء رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد، لأن الرمل ناعم ولا يؤذي الجالس، بخلاف الحصبة التي كانت مساجد مفروشة بها، ثم يقول لبنيه ماذا تبغون بعد شهر رمضان، وكان لا ينام. فرمضان نعمة عظيمة. قال الفضل بن المعلى كان يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وما أظن كثير منا ينسى بعد رمضان في آخره يدعو بالقبول، أما لما يأتي شوال ذي القعدة ذي الحجة ينسى هذا الدعاء ويقصر فيه، لأن الإنسان إذا جهل عظم الفضل وعظم الأجور التي حلت عليه قد يفرط في الثبات عليها والتوفيق لها ولمثلها. ها؟ كم؟ درس الباهية مستمر إلى 10 الأواخر، درس في الباهية في رمضان مستمر بعد العشاء كل ثلاثاء إلى 10 الأواخر تقف الدروس. وفي هذا الحديث دلالة على أن اختلاف الظاهر يؤدي لاختلاف الباطن، وأن اختلاف الأجساد سبب لاختلاف القلوب. قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيه استحباب أن يلي الإمام أهل العلم والحفظ. روى النسائي وابن خزيمة وغيرهما عن قيس بن عباد قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجذبني رجل من خلفي جبذة فنحاني، قال وقام مقامي، يعني قام مقامي يصلي، سحب للصف الثاني ثم قام مقامي يصلي، قال وما عقلت صلاتي، فوالله ما عقلت صلاتي، من شدة الهم اللي أصابه ما عرف كيف يصلي. قال فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال يا فتى لا يسوءك، لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. وأبي من أعلم الأمة بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينبغي إذا وجد مثله أن يتقدم على أحد. وفيه الحث، هذا الحديث فيه الحث لأهل العلم أن يتقدموا إلى المسجد. قال النووي وأولو الأحلام هم العقلاء، وقيل البالغون، والنهى بضم النون العقول، فعلى قول من يقول الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى بمعنى، فلما اختلف اللفظ عطف أحدهم على الآخر تأكيدا، وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء. قال أهل اللغة واحدة النهى نهية بضم النون وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز، وقيل لأنه ينتهي عن القبائح. قوله ثم الذين يلونهم معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف. قال في هذا الحديث تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره. قال وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. قال ولا يختص هذا التقديم لولي منكم الإحلام والنهى بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك. يقول والكفاءة في ذلك الباب، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك، وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليها. نقف عند هذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ما في دروس إلى بعد رمضان في هذا المسجد، درس الاثنين متوقف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.